إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، الإسلام دين الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله يختار لدينه ولرسالته أن يحبهم ومن يختصهم سبحانه وتعالى برحمته، كما قال جل وعلا: يختص برحمته من يشاء. وقال جل وعلا: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته، وهو أعلم سبحانه وتعالى من يشكره ومن يقدر نعمته فيهديه إلى دينه وإلى إسلامه وإلى حمل كتابه، كما قال سبحانه وتعالى: الذين اصطفينا من عباده. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فالذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى هو الذي يورثهم حمل كتابه والدعوة إليه، وهذا اختياره سبحانه وتعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. هذه حقيقة أرجو أن تستقر في الذهن وفي المعتقد. الحقيقة الثانية أن الله تبارك وتعالى قد شاءت حكمته وإرادته أن يجعل العاقبة لأهل التقوى وأهل الإيمان، من اختارهم الله تبارك وتعالى. أما العاقبة في الآخرة فأظن أنه لا إشكال، لا إشكال، لأن من مات على الدين ومن مات على الإسلام فلا شك أن عاقبته الجنة والفلاح والفوز برضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك لا إشكال عند أحد من المسلمين أن من مات على الكفر فإن الله تبارك وتعالى قد ختم له بسوء الخاتمة وبالتالي سوء العاقبة، لأن هذا لا شك أن مأواه النار والخسارة. فالذي مات على الكفر خسر نفسه وخسر أهله وخسر كل شيء. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث: إني حرمت الجنة على الكافرين. كل هذا لا إشكال فيه، ولكن ما قد يشكل على بعض المؤمنين أن العاقبة في الدنيا كذلك وفي الحياة لا تكون لأهل الإيمان، وهذا من الخطأ، هذا خطأ يقع فيه كثير من الناس وكثير من أهل الإيمان، يظن أن الله تبارك وتعالى لا يجعل العاقبة للنصر والتمكين والعز والسلطان وإهلاك الكافرين والظالمين، يظن أن هذا لا يكون في الدنيا، بل هذا يكون في الدنيا كذلك. لا بد لكل داعي يدعو الى الله تبارك وتعالى ان يجعل الله تبارك وتعالى عاقبه دعوته وعاقبه رسالته الى الخير والفلاح في الدنيا قبل الاخره، كما قال الله تبارك وتعالى: انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم نقوم الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الظالمين. وإذا تفصحنا ونظرنا إلى تاريخ الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نجد أن الله عز وجل كان يحسم المعركة بين الكفر والإيمان في كل العصور، يحسمها لصالح أهل الإيمان والعاقبة المستقيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون في كل العصور. هذا نوح، هذا هود، هذا صالح. اقرأوا تاريخ الرسل تجدوا أن الله تبارك وتعالى قد جعل العاقبة لهم جميعا. فما من رسول دعا ولا نبي دعا إلا أقر الله تبارك وتعالى عينه بالنصر قبل وفاته وقبل رحيله وجعل العاقبة له والعاقبة لدعوته، وأهلك الله تبارك وتعالى الظالمين في الدنيا قبل الآخرة. هذا أعظم ما يشاهد في هذه الأمة المحمدية المنصورة بأمر الله تبارك وتعالى، التي جعلها الله تبارك وتعالى كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، فكلها خير، فكلها خير من أولها إلى آخرها، وإن كانت عافيتها في أولها. لكن الإشكال الذي يصيب كثيرا من الناس وقد يصيبهم بالإحباط وباليأس وبالقنوط من رحمة الله أن النصر كثيرا ما يتأخر، وهذه سنة من سنن الله تبارك وتعالى أنه لا يعجل النصر المؤمنين في أول الطريق، وإنما يجعله سبحانه وتعالى دائما في آخر المطاف. وهذا يؤس كثيرا من الناس، وقد يصيب كثيرا من ضعاف الإيمان بالنزف والطيش واليأس من رحمة الله تبارك وتعالى والقنوط منه. ولكن أهل الصبر وأهل التوكل على الله تبارك وتعالى وأهل الثقة بالله لا شك أنه لا يزيدهم تأخر النصر إلا ثباتا ويقينا وإصرارا على الجهاد وإيمانا بأن الله تبارك وتعالى لا يقدر رسله ولا يقدر أولياءه سبحانه وتعالى، وأن النصر لا بد أن يأتي. أضرب بعض الأمثلة حتى تتضح هذه الحقيقة التي نحن اليوم أحوج ما نكون إليها. نحن اليوم معشر المسلمين والمؤمنين أحوج ما نكون إلى تبين هذه الحقيقة الآن. متى نصر الله؟ أولا الله عز وجل يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم الظالمين. حتى إذا استيأس الرسل، يعني أنه لا نصر إلا بعد أن يستيأس الرسل من أي شيء، من رجوع الناس إلى الله تبارك وتعالى، من انتظار دعوتهم في هذا الوقت، تأتي نصر الله تبارك وتعالى وتأتي رحمة الله عز وجل. ونصر الله لا بد أن يأتي، ولا شك أن هذا الرسل ولأتباع الرسل كذلك. من الأمور المؤثرة في القرآن قصة صاحب ياسين، هذا المؤمن الوحيد الذي آمن من قرية. الله يقول: اضرب لهم اصحاب القريه، اضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاء المرسلون اذا ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين. قالوا انا تطيرنا فشاءمنا بمراك يقولون لا يأتي أمثالكم إلى قرية إلا حصل فيها الهرج والاختلاف والهلاك. قالوا إنا تطيرنا بكم تشاءمنا بمرآكم. رد عليهم الرسل طائركم معكم، شغلكم وبختكم بأيديكم، إن أمنتم بالله تبارك وتعالى ازددتم قوة إلى قوتكم وطمأنينة إلى طمأنينتكم، ومن الله عز وجل عليكم بكل خير. وإن جحدتم الرسالة وعرفتم أن الله عز وجل حل بكم كل سوء، قالوا طائركم معكم. أين ذكرتم؟ يعني هذه مقالتكم إذ ذكرتم بالله تبارك وتعالى، بل أنتم قوم مسرفون. يخبر الله عز وجل أنه لم يؤمن بدعوة هؤلاء الرسل ثلاثة إلا رجل واحد. قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربي فاسمعون. فقتلوه، قتلوه عندما أعلن إيمانه، وأخبر أن دعوة هؤلاء الذين لا يطلبون منا أجرا وهم مهتدون، ودعوتهم صادقة في أنهم دعونا إلى عبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وترك هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. قتلوه لأنه أعلم إيمانه. إذا فأين النصر؟ فأين النصر؟ هذا السؤال هنا، أين النصر؟ هذا مؤمن واحد لم يؤمن غيره من هذه القرية، فأين النصر إذا الذي انتصر به هذا المؤمن؟ قال تبارك وتعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. ما أنزلنا على قومه، قوم هذا المؤمن، من بعده يعني من بعد قتله، من جند من السماء أي لننتصر له، وما كنا منزلين. ما كنا منزلين جنود للانتصار. إذن يا ربي ماذا كان الأمر؟ كيف انتصرت لهذا العبد الذي قام وأعلن إيمانه وتصديقه برسلك؟ قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. صاح فيهم ملك واحد صيحة واحدة فإذا هم خامدون هلكا. انتصر الله تبارك وتعالى له، فهي قتلوه لكن دمه لم يذهب هدرا في الدنيا قبل الآخرة، وهذا مؤمن واحد. ورسول يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم عبده. انتصر ولا شك، فإن قتل لكن الله عز وجل انتصر له، علما أنه قتل وهو يحب الخير لقومه يريد لهم البر. الله قال: قيل ادخل الجنة. هذه العاقبة، هذه العاقبة التي سعى إليها، العاقبة الخير. فماذا قال؟ انظر، ما حمل حقده إلى الجنة ولا ضغينته، وإنما قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى أن يتيقن قومه أن دعوته الحق، وأنه وصل الجنة، وأنهم يؤمنوا ويسلموا حتى ينجوا، حتى ينجوا من النار. انظروا إلى أي حد، رغم أنهم قتلوه وفعلوا به ما فعلوا، إلا أنه مع ذلك حمل حبهم وحمل تمنياته الطيبة إلى الجنة. يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، أي يؤمن ويستجيب لأمر الله تبارك وتعالى. وهكذا الشأن دائما في أهل الإيمان، أنهم يحبوا الخير للناس، ولكن الناس في العادة كما قال العبد الصالح: ولكن لا تحبون الناصحين. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى وقصرته على مسامعكم لبيان أن العاقبة في الدنيا والآخرة لا بد أن تكون لأهل الإيمان، حتى وإن قتل أهل الإيمان، وإن كانوا من الضعاف وتجمع عليهم أهل الكفر وقتلوهم لن يمر، ما يمر من عقوبة الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، لا بد أن تصيبهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تبارك وتعالى: وإن كانوا ليستفزونك من الأرض، الله يقول الرسول ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ولا تجد لسنتنا تحويلا. يقول: إن كادوا لا يستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، الأرض مكة، الله يقول: وإذا من عند ذلك لا بد أن تحل بهم النخوة، لا يلبثون خلافك إلا قليلا، ما يمكث في مكة إلا وقت قليل حتى أهلكه. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، يعني هذه سنة الله، والسنة هي الطريقة والعادة المتبعة، فعادة الله عز وجل سنة الله التي يعني لا يخلفها سبحانه وتعالى، أنه لا بد أن ينتصر لأوليائه. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، ثم قال: ولا تجد لسنتنا تحويلا، سنتنا ماضية إلى يوم القيامة، فسنة الله لا بد أن تمضي يوم القيامة، لا تتحول أبدا، لا يستطيع أحد أن يحول سنة الله، لأنه لا بد أن ينتصر لأوليائه سبحانه وتعالى. ولكن أعود فأقول: قد يتأخر النصر، وهذه سنة كذلك، لأن الله يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرهم. وقد يسأل سائل: إذا لماذا يتأخر النصر؟ النصر يتأخر لحكم عظيمة كثيرة، منها أولا زيادة أجر المؤمنين، كلما تأخر عليهم النصر وتحملوا من الشدائد ومن المصاعب ومن الفتن ومن البلايا، كلما ارتفع درجتهم عند الله عز وجل ونالهم الأجر العظيم عند الله، هاي ناحية. كذلك يربون، هذه من التربية، تربوا على الصبر وعلى التحمل وعلى التوكل على الله تبارك وتعالى. كذلك يخلص حظ الشيطان منهم، هذا حظوظ للنفس، لأن الإنسان إذا وضع في محنة بعد محنة بعد محنة وظل متمسكا بدينه وبعقيدته، خلاص حظ الشيطان يخلص. إن كان يريد دخل هذا الدين يريد يعني نفعا دنيويا من بعده، يتأخر النفع الدنيا ويرى أن ما يخسره في الدنيا أكثر مما يكسبه. وفي هذه الحالة إما أن يبتعد عن طريق الدين، وهذا خير وهذه مطلب، وإما أن يستمر، وهذا مطلب، إذا استمر خلاص ضاع حظ الشيطان منه، وبقي فقط إخلاصه لله عز وجل ورجاه فيما عند الله سبحانه وتعالى. وإن انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة إذا أزيل من طريق أهل الإيمان، كما قال تبارك وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. ليميز الله، يميز الله عز وجل الخبيث من الطيب، فالخبيث يرتفع ويبتعد عن طريق أهل الإيمان ويبقى الخلة، وهؤلاء هم الذين يأتيهم النصر، فلا يأتي النصر في النهاية إلا على أهل الإخلاص وعلى أهل الثقة في الله تبارك وتعالى. أما لو كان النصر يأتي من أول وهلة لكان خلاص الناس الذين دخلوا في الدين ابتغاء الدنيا وابتغاء الجاه وابتغاء السلطان كانوا تصدروا، يصبحون المتصدرين، لكن هؤلاء لا، لا يبقى بعد ذلك، لا يتنزل النصر في النهاية إلا على أهل الثقة في الله تبارك وتعالى. كما أخبر الله تبارك وتعالى في غزوة الخندق التي زلزل المسلمون فيها زلزالا شديدا، والله أخبر بأن قلوب الناس وصلت حالها من الضيق ومن الغيظ ومن الخوف، وبلغت قلوب الناس وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ظهر النفاق على حقيقته، كانوا مستثمرين في الأول، لكن لما وقعت هذه الفتنة العظيمة وخسر المسلمون هذا الحصار الشديد الطويل شهر، وأحدهم لا يستطيع أن يقضي حاجة ولا أن يصل إلى أهله، وتخوف من كل شيء، ظهر النفاق، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. قالوا كل الدين هذا تغرير في تغرير. الله أخبرنا بأننا سننتصر وتمكن لنا في الأرض وتنال كنوز كسرى وكنوز قيصر وسيكون وسيكون، وكل هذا كذب في كذب وتضليل في تضليل. ظهروا على حقائقهم، ولكن أهل الإيمان كذلك ظهروا على حقائقهم. الله يقول: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولما رأى المؤمنون الأحزاب الذين تحزبوا من غطفان ومن قريش ومن بني قريظة واجتمعوا حولهم من كل مكان قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا الضيق والكرب والشدة والتضييق هو الذي وعدنا الله به، وأنه لا نصر إلا بعد هذا. هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بأنه لا بد أن ننصره. وما زادهم يعني هذا الكرب والضيق إلا إيمانا وتسليما. ثم قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء الرجال الذين وصفهم الله هنا بالرجولة وبالصمود على هذا النحو، هؤلاء هم الذين يتنزل عليهم نصر الله تبارك وتعالى. وبالتالي إذا جاء النصر في هذا الوقت يكون قد جاء على من يستحق بالفعل، على من يستحقون النصر بالفعل. إذن الخلاصة أن الله عز وجل لا بد أن ينتصر بأوليائه، سواء كان هذا الولي رجل واحد أو أمة أو جماعة. مستحيل مستحيل ربنا سبحانه وتعالى يضيع دم العبد المؤمن أبدا، ولا جهده ولا جهاده، لأن الله عز وجل هو الكريم، الرب الكريم سبحانه وتعالى. ولا شك أن شأن الرسل وأتباع الرسل مع الله كشأن الأجير، هم جراء عند الله عز وجل، ولا بد أن يأخذ أجر. هذا إبراهيم الذي قال فيه النبي هو خير البرية صلى الله عليه وسلم، الله قال: وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وآتيناه أجره في الدنيا. فلا شك أن كل من آمن بالله تبارك وتعالى واعتصم به أو أن ينبغي أن يعلم أنه أجير عند الله سبحانه وتعالى، إذن ينتظر أجره. ثم أنه ولي لله تبارك وتعالى وحبيب عند الله عز وجل، ومحبته ومنزلته عند الله أكبر من منزلة السماوات والأرض. هذه الشمس وهذه الأقمار وهذه المجرات وهذه الأرض بما عليها، منزلة المؤمن عند الله عز وجل أعظم منها وأكبر منها. وما دام أنه قد وقف لله تبارك وتعالى موقفا لله لا يمكن أن يضيعه الله عز وجل. لكن أين تأتي الخسارة أحيانا؟ تأتي الخسارة من ضعف المؤمن ومن نزقه ومن طيشه ومن يأسه من روح الله. هنا يكون قد خسر، هنا يخسر ولا يأتيه النصر، ممكن يحجب عنه النصر بأي شيء. إذا توقف في منتصف الطريق مشي كم خطوة ثم توقف، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران، هذا الخسران، هذا الخسران الذي يعبد الله عز وجل في الخسران ويريد أن يأتيه النصر من أول خطوة في الطريق، يخطو خطوة في الطريق ويريد أن يأتيه النصر فورا. هذا الذي يريد أن يعامل الله على هذا النحو هذا لا يصح، ولا ينصره الله تبارك وتعالى، ولا يتحقق من شيء، بل هذا يخسر الدين، يخسر الدنيا، أنه لم يسعى لها من البداية، ويجعل همه هو الدنيا، ويخسر الآخرة كذلك، لأنه ما عرف الطريق إليه، الطريق إلى الآخرة طريق طويل، لا بد في بدايته وفي أثنائه من الفتن ومن البلايا ومن المشاكل ومن المصاعب. والنصر لا يأتي إلا متأخرا، يأتي في العاقبة وفي النهاية، لما قد ذكرناه من حكم الله عز وجل العظيم. نحن في حاجة إلى هذا الدرس، درس قرآننا ودرس السيرة، نحن في حاجة إليه، لأن أمتنا أمامها طريق طويل ومشقات عظيمة. والمشكلة أننا ابتلينا ببعض أهل الإيمان الذي يريد بمجرد ما يريد أن يرفع علم يأتيه النصر فورا، هذا لا يكون، هذا لا يكون، ليس من سنة الله تبارك وتعالى، بل من سنة الله عز وجل تأخير النصر حتى على حق أوليائه. لوم رسول الله تبارك وتعالى أولي العزم منهم، والله قال لرسوله فاصبر كما صبر أولي العزم منهم ولا تستعجل، الاصبر كما صبر أولي العزم من قبل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، فاصبر كما صبر أولي العزم منهم ولا تستعجل لهم، لا تستعجل بهم بهلاكهم وفي دمارهم، انتصر. وهذا خبر الأرض في مجال حديث البخاري، يقول أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، هذا في مكة، فقلت يا رسول الله ألا تقوم لنا، ألا تدعو لنا، ألا يعني هل لا فعلت هذا، هل لا استنصرت لنا، دعوت لنا بالنصر، ولو يهلك الله عز وجل الكفار ألا تدعو لنا. النبي كان متوسل بفردة يعني فضرأت عليه فقال، فقال إن من كان قبلكم كان يؤتى أحدهم بالمنشار فيوضع على مسرح رأسه حتى يقف في الخطين ويمشط بأنشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه لا رده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده لتخرجن أرضائينكم من بصر الشام إلى صنعاء اليمن لا تخافوا الا الله ولكنكم قوم تستعجلون. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه سياتي الوقت الذي تخرج المراه الضعيفه من الظعن والسفر، المراه المكابره تخرج من بصرى الشام، بلد الشام بصرى او اوائل الشام الى صنعاء اليمن لا تخافوا الا الله، يعني لا يقطع طريقها. وهذا معناه اسباب الامن لأمة الإسلام، ولكنكم قوم تستعجلون ولا لا تستعجلون. إذا لا بد من التمشي، أمتنا لا شك ما وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بعد أن فرطت وضيعت، ضيعت الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى. واليوم عندما عاد بعضها إلى الدين، كثير من هذا البعض، ولكن إذا قلت البعض، كثير من هذا القليل الذي عاد إلى الدين يريد أن ينتصر الإسلام بيوم ويومين، لأول شهر، لأول دعوة. لا شك أن طريق الأمة طريق طويل، والتضحيات لا بد أن تكون تضحيات كثيرة، لكن العاقبة لا بد أن يأتي النصر والتدبير. إذا ظللنا على الطريق وآمنا بالله تبارك وتعالى وثقنا في وعده ورسله وتمكينه، لا بد أن ينتصر الإسلام في النهاية وأن تكون العاقبة لأهل الإيمان ولو كان واحد، والله لو كان واحد لا بد أن ينصر الله تبارك وتعالى. فبحمد الله الآن أهل الإسلام كثيرون، لكن كما قلت ضيعنا كثيرا وأصبحت أمراض الأمة متعددة وكثيرة، والنصر لا يتأتى إلا بجهاد وإلا ببدر وإلا بتضحية. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يستعملنا في طاعته، الذي يستعمله الله في طاعته هذا هو المصطفى وهو المختار وهو المجتبى، هذا الذي اختاره الله عز وجل والشباب. وأما الذي يحرمه الله عز وجل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إليه والإيمان به والتوكل عليه، هذا المحروم، هذا هو المحروم حقا، المحروم حقا والله من حرمه الله عز وجل الإيمان به والدعوة إليه. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الإيمان به ومن الدعوة إليه وأن يستعملنا في طاعته. فأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فأستغفره. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. إذا كان لي وصية أخيرة في هذا الأمر، فأرجو أن نقرأ تلك الرسل، نتصفح القرآن، نتصفح بقلب واحد. أقرأ، ليس عبثا أن يقص الله تبارك وتعالى قصص رسله، ما هو عبث، ولو للتسلية ولو للعب. كل ما قص الله تبارك وتعالى من هذه الأخبار لحكم عظيم، حتى نتعلم، حتى نعمل، حتى نشوف النتائج. كذلك نقرأ سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، كذلك نقرأ تاريخه، خير محافل تاريخ أمتنا بحمد الله تبارك وتعالى، حافل العظات العظيمة والعبر العظيمة، لأنه أحيانا تسود الدنيا، دنيا المسلمين وعالم الإسلام كله تسود تماما، ثم انبثت النور فجأة ويسطع في كل مكان ويزيل هذه الظلمة. تاريخنا مليء بهذا، لا بد من إعادة مرة للقليل لإقراء التاريخ خلال قلب متفكر، حتى نرتبط بأمتنا بالفعل. والله تبارك وتعالى قد قص علينا في سور كثيرة، منها سورة الأنبياء، قصص طائفة عظيمة من سور الأنبياء. قال تلك أمته، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طريق الإيمان طريق واحد، وهو يتكرر، يعني هي دوائر، هي سلسلة، وكل حلقة تقريبا نفس الحلقة، نفس الحلقة، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. هذه سنة لا تتغير، فالذي يقرأ هذا يعلم ماذا يكون، لأن الأمر نفسه، الوجوه تتغير فقط، لكن المواقف والكلام والمؤامرات وحتى نفس الألفاظ تكون هي ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبل. فهو أمر واحد، أمر واحد يتكرر. الذين يقولون التاريخ يعيد نفسه، هذا صحيح في مسائل الدين، هو يعاد ما حصل لنوح، لصالح، لإبراهيم، لموسى، لعيسى، لمحمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. الوجوه تغيرت فقط، لكن المواقف هي المواقف، الكفر هو الكفر، والإيمان هو الإيمان، وسنة الله عز وجل التي تجري على هؤلاء وهؤلاء لا تتغير ولا تتغير. وبالتالي لا بد أن نعيد قراءتها، نعيد قراءة هذه السلسلة الطويلة، هذه سلسلة أمتنا، المعركة بين الإيمان والكفر كيف هي عقلها، لنعلم أنه لا بد أن نصاب كذلك وأن يصيبنا كما أصابنا. إن كنا من أهل الإيمان واتصفنا بما اتصف به أولئك لا بد يحصلنا مثل ما حصلهم، كما نصرهم الله ينصرنا الله، وإن كانت الأخرى وكفرنا بالله تبارك وتعالى لا بد كذلك أن يصيبنا كما أصيب أولئك. الله قال لكفار مكة، كفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني هل كفاركم أنتم يا أهل مكة خير من أولئكم، خير ممن فطره الله عز وجل من الفراعنة وثمود ومن عاد، أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، يعني أم أن الله عز وجل كتب براءتكم أنه لا يهلككم ولا يعذبكم؟ والجواب لا هذا ولا هذا، لا كفارنا خير من أولئك الكفار، ولا كذلك كفارنا أخذوا براءة من الله عز وجل أن لا يهلكهم الله ولا يعذبهم الله. نفس الأمر، نفس الأمر، الكفر واحد في كل وقت وكل زمان، والإيمان واحد كذلك في كل وقت وكل زمان، والقصة تتكرر مع تغيره، قد يتغير الزمان، قد يتغير المكان، لكن يتغير الوجوه، لكن الموضوع هو هو، موضوع الإيمان هو الإيمان، وموضوع الكفر هو الكفر، والنتائج هي النتائج، لا يمكن تغير، لا تتحول النتائج. فبالتالي لا نستفيد، فلنستفيد من تاريخ الرسل ومن تاريخ هذه الأمة، لأن هذا يطبق الآن واقع في واقعنا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ذلك، وأستغفر الله لكم كل ذنب تستغفرون. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفرنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وعمل سنته إلى يوم الدين. أحد الأخوة يسأل ويقول: لقد ظهرت في الفترة الأخيرة قضية تحديد المهور، فهل يجوز تحديد المهر وما الدليل؟ أولا يعني باختصار، لا شك أن
المستحب في الشرع الإسلامي هو تقليل نفقة الزواج وتخفيف أعبائه، لأن تعظيم النفقة ومطالبة الزوج بأن يعني يدفع ما يأثر عليه من المهر ومن الجهاد ومن غير ذلك، هذا لا شك يؤدي إلى أضرار كثيرة. ولذلك جاءت مثلا الحديث التي تحبب أن المسلم يعني يسرها، كما جاء في أثر عن عمر لو كان يعني المهر مكرمة لا كان مهر بلد النبي كذا وكذا، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسلاسة رضي الله عنها تقول ما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقا لزوجة من زوجاته ولا أخذ البنت من بناته أكثر من 12 وقية، و12 وقية هذا مبلغ يسير في ذلك الوقت. فهذا هو المستحب، ولا شك أن ارتفاع المهر لا حد للمهر كما قال الله تبارك وتعالى وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا حد لأكثره. وأما بالنسبة لأقله ففي خلاف من أهل العلم في هذا، وإن كان الرسول ما حد الشيء يعني في الأقل، لكن كل ما يتعرف عليه الناس لأنه مال لا شك أنه يجوز في المهر، فما في حد لأقله وكذلك لا حد لأكثره. والأفضل طبعا مهر واجب لا شك، يعني ذكر مهر واجب في الشرع، الأفضل أن يكون من المتيسر، كما جاء رجل النبي فقال له يعني كذا يعني كم دفعت؟ قال كذا وكذا، فقال النبي كأنكم تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، وأنكر النبي هذا إنكارا شديدا أن يدفع الإنسان مبلغ كبير في المهر. فلا شك أن الأصل الإباحة لكن يكره في غالب المهور. أما التحديد فلا شك أنه لم يثبت أن النبي حدد، وكذلك لم يثبت كذلك أن الصحابة حددوا، ويبدو أن التحديد من الحاكم أول شيء هو ممنوع شرعا، ثم هو لا يفيد، ثم هو لا يفيد، لأن هذا من الأمور التي يمكن التحايل عليها ولا يمكن ضبطها، لأن ممكن سرا يعني ما يزوج الإنسان إلا إذا أعطيها مبلغ كذا وكذا، لكن السر هو أمام الدولة، والحاكم ما حيقدر يقف على رأس كل شخص ويشوف قديش دفع ماله. بعض الدول دفعت يعني بعض الدول في الدول العربية بحدد المهور في اليمن الشمالي، فيحدثني أحد الإخوة هناك يقول إن الحكومة تعمل مخبرين سريين، فمجرد ما يجي واحد من الخليج قام جاي هنا شغال هنا فأعطي معاه فلوس، فيحط مخبرين سريين يشوفوا إذا جايب هدايا، والنساء اللي يروحوا فيمسكوا إذا قدم هدية لواحد ولا شيء يمسكوا يقبضوا عليه ويدخلوه السجن على إن هذه الهدية التي قدمها هذه جزء من المهر. تبقى القضية قضية يعني إتلاف، لا تستطيع أي جهة مهما كانت أن تحدد المهر، يعني هو الحال. أما إذا تعارف الناس فيما بينهم أهل القبيلة أو أهل عائلة أو أهل بلدة فيما بينهم جعلوا هذا عرفا لهم إنهم يعني يلزموا أنفسهم بهذا، هذا لا بأس به، بل هذا من التواصي بالخير ومن التواصي بالحق، أن يوصي الناس بعضهم بعض بهذا، وأنه مثلا يقاطع الشخص أو كذا الذي يزيد على هذا لا بأس به، لأن الأساس في الحقيقة كل دين حبب هذا، فالأمر المستحب إذا صار اتفاق عليه هذا لا بأس به، هذا أمر لا بأس به إن شاء الله أن يكون بين الناس، أن يكون هذا عرفا بين الناس. أما أن يكون بقرار من الحكم فهذا ما يتم، يعني لو أراد الحاكم يطبق هذا ما استطاع أن يطبقه. أحد الإخوة يقول هل يجوز البيع والشراء في المسجد؟ الجواب لا يجوز، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع وعن الشراء في المسجد، وأخبر أن المساجد لم تفتح، بل جاء في الحديث من رأيته يبيع في المسجد فقول لا أربح الله فيه، من رأيته ينشر ضالته في المسجد فقول لا أربح الله فيه. خارج المسجد لا بأس، وقت المسجد المكان الذي يصلى فيه. نعم نعم شلون؟ ما ينبغي يكون كلام البيع في المسجد، يعني حتى مقدمات البيع ما ينبغي أن تكون في المسجد كله. واحد يقول ذكرت في الخطبة بأن من سنة الله في النصر التأخير للحكم الكثيرة للاختبار والابتلاء إلى آخره، ولكن قد قال الله تعالى إن تنصروا الله ينصركم، وهذا شرط قطع الله عن نفسه واستفاد منه بالظاهر مباشرة والاستعجال حبذا التوفيق. ما في فرق بين الشرط، هذا لا ينافي سنة، ما في خلاف. قول الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم يعني شرط في نصر الله لكم أن تنصروا الله. نصر الله تبارك وتعالى إنما هو الجهاد في سبيله وبتطبيق شرعه وباجتناب محارمه وبإتيان الواجب، فهذا نصر الله عز وجل. يعني إن نصركم الله نصركم الله، لكن نصركم الله ما قال نصركم في السوء والحال، لا شك أنه ينصركم، لكن متى ينصركم هذه متروكة. تبين الآية الأخرى أنه ينصركم وقت ما شاء، وقت ما شاء في الوقت الذي يرى سبحانه وتعالى ويعلم جل وعلا أن هذا هو الوقت المناسب للنصر. أما ليس معنى ذلك إن فضل الله لا بد أن يأتيك النصر، لا، هذا ليس معنى. واحد يسأل ويقول أنا طالب في الثانوية وقد سمعتكم في الجمعة الماضية وأنت ترد على سؤال أحد الإخوة صلى الله عليه وسلم من ترغب أن يكون الناس له فليتبوأ مقعده من النار، ولكن السؤال هو ما يجب على الطالب أن يعمل منهاجا لهذا الحديث الشريف إذا كان أستاذه يرغمه على الوقوف، وهل الحديث يعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا؟ أولا لا شك أنه لا تعارض بين قول النبي من أحب أن يتمثل الله الناس تكون فليتبوأ من مقعده من النار، وبين قوله ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرا. فتوقير الكبير مطلوب الواجب، يجب توقير الكبير، وتوقيره بمعنى احترامه وتقديره، والاحترام يدخل فيه أشياء كثيرة، إنه مثلا لا ترفع عليه صوتك، لا تزجره، لا تحتقره، لا تسبه، أن تقدمه، أن تجعل له صدر المكان، أن تأخذ بيده، هذا معنى التوقير يدخل فيه أمور كثيرة، فرعيات كثيرة، لكن مستثنى منه القيام له. قد يكون القيام له التوقير، ما في خلاف، ممكن يكون القيام له التوقير، لكن هذا الفرد اللي هو القيام منهي عنه، وقد يكون من التوقير الإنحياء له والسجود له والركوع له، لكن هذا منهي عنه. فنوقره فيما لم يأتي له، فيما لم يأتي نص، أما فيما جاء به نص لتحريمه هذا لا يجوز. فقد يكون من التوقير مثلا عند بعض الناس مثلا تنحني له، هذا ما يجوز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينحني المسلم إلى خمس، قال يقابل أحدنا أخاه يسلم عليه قال نعم، يصافحه قال نعم، قال ينحني له قال لا. فلا انحناء، انحناء هذا ولو بميل الرأس نهى النبي عنه، بل نهى عن السلام أصلا بحركة الرأس وحركة اليد. فليس هذا، وإن كان يدخل هذا عند الله في عرف الناس من التوقير، لكن هذا مما نهى عنه الدين. كذلك القيام، قد يكون القيام مثل يشعر الشخص الكبير إذا دخلت عليه أنك وقمت له أن هذا من توقيره ومن احترامه، لكن هذا جاء نهيه، فتجعل هذا لله عز وجل، لا يقام هكذا إلا لله، فبالتالي لا يجوز لا لكبير ولا لله. أما بالنسبة للقارئ فكما بيناه لا طاعة لمحظور في ناصر. أحد الإخوة يقول سافر شخص من خارج الدراسة وهناك أراد أن يتزوج من امرأة بنية الطلاق بقصد أو يقصد عدم وقوعه في الزنا والفاحشة ونية الطلاق بعد انتهاء مدة الدراسة، هل يجوز هذا؟ هذا بيناه كثير في أسئلة كثيرة و يعني مضت أجوبة كثيرة، وأنه لا يجوز للمسلم أن يضمر فيما نعلم إن شاء الله أن يضمر أن يتزوج بهذه المرأة وأن يطلقها في مدة محددة ويضمر هذا ولا يضمر. أولا لأن هذا ذكرت أنه نوع من الخيانة، نوع من الخيانة، وخاصة إذا كانت المرأة ووليها قد دخل معه على أن هذا زواج كشرع المسلمين زواج مؤبد لا ينتهي بوقت محدد، بل إن الزواج المحدد طبعا لا شك في حرمة الزواج المحدد، الزواج المؤقت بوقت لا شك في حرمته، وهذا زواج متعة والزواج لأجل، يتزوج مثلا لمدة شهر أو شهرين بالاتفاق اتفاق بين الزوجة والزوج على أن هذا الزواج مدته شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، هذا لا شك عند أهل السنة والجماعة قاطبة لأنهم حرام، كما جاء في حديث مسلم حديث زيد بن معبد الجهني أن النبي قال أيها الناس من كان عنده من هذه النساء شيء فليخلي سبيله فإنه لا يحل لكم يوم القيامة، اللي هو الزواج لأجل. أما إذا أضمر بعض أهل العلم يقول يجوز، لكن لا عند النظر، من نظر إلى هذا القضية وجد أنه أسوأ من الزواج المؤقت، فيه سوء لأن هذا فيه نوع من الخيانة، على الأقل الزواج المؤقت ما تعلم أنك متى ستفارقه، أما في هذا كان نوع من الخيانة، هي ما تعلم تظن أنك قد تزوجتها لتعيش معها، ثم إذا بها تفاجأ بعد ذلك أنك قد تزوجتها لمجرد استمتاع وقت معين ثم تريد أن تفارقها، ففي نوع من الخيانة. ولذلك يقول أهل العلم الذي يقول بأن هذا الزواج حرام هذا هو الأليق وهو الأصح. لمثل هذا الإنسان الذي يخاف أن يقع في الفاحشة وهو في بلدة بعيدة فهو يتزوج، لماذا يظلم الطلاق؟ يتزوج ثانية أن يعيش، ثم على ذلك إذا عن له وأراد أن يفارق هذه المرأة لا حرج فيها، ما عليه حرام. إذا مثلا عاش معها سنة سنتين ثلاثة ثم بعد ذلك بدأ له أن يطلقها يطلقها، بدأ أن يستمر يعني في الزواج يستمر، لكن لا ينبغي أن يضمر من البداية، أترك هذا يعني يتزوج ليعف نفسه، أترك هذا لله سبحانه وتعالى الأمر لله، وما ينشوه الله عز وجل يمكن يصير بينهم ولد فعند ذلك يرى أن يبقى معها أبدا، يمكن ما يتوافقوا فيطلقها يعني بعد ذلك يفعلون ما شاء. أما في الحقيقة من يذهبوا ويتزوجون بنية الطلاق في الحقيقة أنهم يعانون زوجاتهم ليس كزوجة وإنما كخدمة، يعني كخليلة وعشيقة فقط وليس مجرد زوجة، وبالتالي لا يشعر نحوها بشعور الزوج نحو زوجته أنه يغار عليها وأنه يحافظ على شرفها، وإنما يرى أنها مجرد يعني هي خليلة في الطريق وتنتهي الطريق. فلذلك هذا الأمر يعف نفسه لا بأس يتزوج، لكن لا ينبغي أن يضمر في نفسه قبل العقد إنه يريد أن يفارقها في مدة محددة. يسأل السائل يقول ورد القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الوصية، فما المقصود بالوصية طالما أن الشرع قد حدد المواريث بدقة لا مثيل لها، وما الفرق بينها في الإسلام وغيره؟ الوصية لا شك أنها باقية لكنها حرام للوارث، تقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، الوارث خلاص لا حق له، لكن الوصية لها مصلحة أو عدة مصالح أو عدة حكم، منها أولا إعطاء بعض الأقارب غير الورثة، إن كل أقارب غير ورثة فيعطيهم بالوصية، مثلا رجل علم أنه يعني على فراش الموت وعنده أولاد وعنده ولد له قد مات قبله، ولد مات قبله، وهذا الولد الذي مات قبله ترك أولاد، هم بالنسبة إلى الشخص هذا الذي يريد أن يوصي جد، هذا لا يرثوا لأن أعمامهم يحجبوه، الإبن يحجب ابن الإبن، فهذا يوصي، يوصي لأولاد أولاده، يوصي لهم ببعض المال كما فعل الزبير بن العوام رضي الله عنه، أوصى لابن ابنه، لابن ابنه اللي هو عبد الله بن عمرو، قال له أنا هذا المال الفلاني لابن ابنك، فهذا جاء لأن ابنه اللي هو عبد الله يحجب من بعده، فهذا جاء، فممكن أن يوصي لبعض الأقارب والأرحام الذين لا يرثون هاي واحد. الناحية الثانية طعمة الفقير والمسكين، فيجعل جزء من ماله وصية يوصي بأن جزء من ماله الثلث أو الربع أو العشر أو غير ذلك، الحصة الفلانية هذه من بعد ما توفي هذه له للفقراء أو للمساكين أو لأبناء فلان أو لكذا من، فيكون له بها أجر عند الله عز وجل، فالوصية لها مصالح، هذه بعض المصالح.
ما هي يقولون الفرق بينها في الإسلام وغيره؟ ما أدري شيخ بعد الإسلام وغيره يعني. يسأل أيضا صاحب الورقة يقول قرأت الحديث التالي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائمة ثم دعا الماء فجئته جاء فتوضأ. هل هنا الحديث صحيح إذا كان يدل بها على جواز الوقوف؟ هذا لا شك أن حديث صحيح في صحيح مسلم حذيفة، وهذا يدل به على جواز البيت بول الضابط، لكن قال العلماء فيما إذا كان يتأكد الإنسان أنه لا يصيبه من يعني أثر البول، وذلك أنه قد جاءت الأحاديث تبين أن عامة عذاب القبر من النوم، ولا شك أن المتمكن وهو جالس أقرب إلى يعني النجو والبعد عن رذاذ البول من الذي يبول قائما، فلذلك إذا كان متأكد أنه لا يعني يصيبه من أثر البول هذا أول جائز إن شاء الله. أما قول الثاني هنا للرجل والمرأة، طبعا للمرأة لا يجوز، المرأة لا يمكن أنها تنجو منها. أيضا يسأل يقول تحدثنا الأسبوع القبل الماضي عن الهزيلة لإرضاع والحمد معا ولم يكن الصوت واضح أرجو إيضاح معنى الهزيلة وعمل الفرس والروم موقف الرسول صلى الله عليه وسلم. الهزيلة هي أن تحمل المرأة وهي مرضع، فإذا حملت المرأة وهي مرضع قلنا إنها يعني جسمها يصبح متوزع هو بين أمرين، بين الطفل الذي ترضعه والطفل الذي في أحشائها في رحمها، كذلك تغذيه بدمها، يصبح جهد الجسم وزع إلى يعني ثمرتين إلى الإرضاع وإلى الحمل، فهذا في نوع من إضعاف، إما أن يضعف الطفل الذي يرضع لأنه ما يعني يكون هناك حليب كافي له، وكذلك حليب المرأة يتغير مع الحمل، أو يضعف الذي في بطنها، فأما يعني توفر كما رسول الله عربي يعني يوفر جسم المرأة لطفل واحد فظل حتى ترضع وتكمل الإرضاع، وبهذا يكون اشتد عود هذا الطفل، ثم إذا انفضل منها تحمل بعدها. لكن مثل خذ رايك فارس الروم يفعلونه يعني تحمل نساؤهم وهن رضع ولا يضرهم، فترك هذا الصراط ترك النهي. سؤال كذلك عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا عند كل صلاه قال وكان يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. كان هذا في بدء الاسلام يعني مطلوب لكل صلاه يتوضا المسلم أن يتوضأ أن يصلي بالوضوء الواحد صلاة، فإذا جاءت الصلاة الثانية وإن كان على وضوئه يجب عليه أن يتوضأ، ولكن نسخ هذا في آخر الأمر، الرسول نسخ هذا حتى رأوه أنه صلى خمس أوقات بوضوء واحد لم يتوضأ، فقال رسول الله فعلت شيئا لم تكن تفعله، فقال فعلته عامدا، يعني فعلت هذا عمدا. أي بين له النبي الجواب؟ جواز أن يصلي إنسان صلاتين وثلاث صلوات بوضوء واحد ما لم يكن، فهذا جاء كما جاء في الحديث أن الرسول يعني احتز من كتب شاه وصلى ولم يتوضا. على كل حال هذا آخر أمر، آخر الأمرين أنه يعني يجوز أن يصلي إنسان صلاتين أو ثلاث بوضوء واحد، لكن المستحب أو الأفضل أن يتوضأ لكل صلاة. على حسب قال لأنه هذا يبقى مثل انطلق جارية وضع هذا في شيء يدر ذريع مثل الزناية ويخرج من إيجارها ومزرعة ويخرج من إنتاجها لا بأس، أو تجارة ويأخذ أكل منها لا بأس. أما إذا جعل مبلغ مقطوع قال والله هذه 100 دينار أو هذه 1000 دينار هذه وصية بعد ما موت وزعوها على الفقراء المساكين يجوز توزيعها في الحال، لا يجوز توزيعها على فترات لا بأس لا بأس بها إن شاء الله. أحد الإخوة الذي يكتب على هذه الورقة الحمراء: حلفت على زوجتي يمين الصلاة. أدري إيش لم تخرج من البيت، ولكن حصل وخرجت لظروف طائلة، فهل وقع الطلاق أم لا؟ علما بأن الطلاق لم يكن يقصد الطلاق، ولكن كان يقصد التهديد، وما كفارة اليمين إذا كان وقع الطلاق؟ أولا، الطلاق ما فيه عبث، الطلاق لا عبث فيه ولا مزاحة، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى الهزل فيه جد فقط. فهذه واحدة، لذلك لا ينبغي عبث. أي كل إنسان أنا والله قلت لها أنت طالب إذا خرجت فقط أريد التهديد، الصحيح أنه يؤخذ بالظاهر، أنه يؤخذ بالظاهر، يعني كحكم. أنا لو القاضي جاء وقال لا والله أنا كنت أهدف فقط وفي قلبي ما كنت أريد هذا، هذا لفظ ظاهر، وأنت قلت إن خرجت من البيت فأنت خالف فيأخذ بها. يعني إذا قاضته الحاكم له الظاهر، ما له دخل بالقلب، النيات لا دخل لها في العقول. هذا بالنسبة للحكم، بالنسبة للحكم. وإلا لو كان يتعلق الأحكام بالنيات تفسد أمور كثيرة، ممكن كل الأمور تفسد. يجي واحد يقول لك والله أنا بعتك الشيء الفلاني، ثم بعد ذلك بعد ما تشتري تدفع فلوس، لا والله يقول لك مثلا أنت يعني لك أنك أنت ترد هذه البيعة، فتروح للقاضي تقول لا كنت أمزح معه، أو كنت أقول هذا يعني لا أقصد البيع وإنما أقصد شيء آخر. أنا شغل المقام، الإسلام في القضاء يجري الأمور على الظاهر ولا دخل هنا بالبواطن. لكن هذه النية قد تنفع عند الله، إنه بالفعل لما قال هذا أنه ما كان من الصلاة، هذا ممكن. لكن كحكم، يعني لو جاني إنسان يستفتيني كفتوى أقول نعم إذا كنت لا تلوي هذا، ما فعل من ناحية الفتوى عند الله سبحانه وتعالى. لكن كحكم القضاء لا، غصب عنه يلزم بفراق زوجته. أيوة، أظن وضع لنا الفرق بين الفتوى وبين القضاء. شيء ثاني، الطلاق المعلق على شرط، الصحيح أنه يقع عند جماهير العلماء، بل عند كافة العلماء، أن الطلاق إذا علق على شرط فيقع. فلو قال رجل زوجته إن خرجت من البيت فأنت طلق، هذا شرط. فإذا خرجت سواء كانت مضطرة أو غير مضطرة لا شك منها. فالطلاق المعلق على الشرط يقع بوقوع الشرط، بوقوع الشرط. فلم يقل لها إذا غابت الشمس اليوم فأنت طلق، خلاص إذا وقت مغيب الشمس فكنت طلق، إذا فعلت كذا أنت طالب، إذا صرفها، يعني سواء علقها أو على فعلها أو على فعل الله عز وجل، مثل مغيب الشمس ولا مثل طلوع القمر ولا مثل نزول المطر، هذا قضية مش بيد الزوج. لكن إذا علقها على هذا الشيء لا شك أنه تطلق عند وقوع هذا. فالطلاق المعلق على شخص صحيح وقوله. أما الشخص الذي يقول وما كفرة اليمين إذا كان قد وقع الطلاق، مش كفرة يمين هنا، وإنما إذا وقع الطلاق فهذا إما أن يكون طلاق أول أو ثاني اللي هو طلاق رجعي، فهذا يجوز أن يرجعها إذا كانت ما زالت عدة، إذا ما زالت عدة بعد يجوز أن يرجعها. أما إذا كان لثالث تطليقة قال هذا الكلام بعد أن كان طلقها مرتين وردها، فهذه خلاص تعتبر قد بانت منه ولا تحل لها. اللهم إلا أن تنكح زوجنا. كيف اليوم بهذا؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد.